بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعد هذا الانقطاع الطويل، أحببت أن يكون هذا المجلس حول العلم وشأنه وفضله وفضل أهله، نعم، وكذلك كيفية تحصيله. ذلك لأن الدعوة إلى الله عز وجل على منهج أهل السنة والجماعة لا بد لها من العلم، لا بد لها من العلم. الله عز وجل قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، حتى قيل هو أن تكون نسبة المحسوس من القلب كنسبة المرئي من البصر، أو نسبة المعلوم من القلب كنسبة المحسوس من البصر، يعني يراه رؤية لا جد به. هذه الدعوة قلت تحتاج، نعم، إلى علم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد لأهل اليمن أن تصلهم هذه الدعوة أرسل إليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم العلماء برتوة يوم القيامة، أي خطوة، فهو فقيه من فقهاء هذه الأمة، وبحر من بحورها، عالم رباني رضي الله عنه، له من المناقب الكثيرة، والتي من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم راضيه أن يكون في أهل اليمن قاضيا معلما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا، نعم، فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى عندما تكون على المنهاج الصحيح، فأول شيء لا بد لها أن يكون أهلها متضرعون بالعلم. وعندما نريد نقصد العلم، نقصد به العلم النافع، العلم النافع الذي يحصل به التبصر بالدين، ويحصل به معرفة الحق، ويحصل به معرفة الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم الذي نتكلم عليه. ولربما الواحد منا لو فتش فيما فيه الناس اليوم، أساسها فقدان العلم. والعلم الموجود المنتشر بين الناس ليس هو العلم الذي مدحه الله عز وجل. ولذلك هنا كتاب طيب نافع سماه مؤلفه وهو ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فضل علم السلف على علم الخلف. كتاب جيد مختصر فيه كلمات نافعة يبين فيه أن العلم الموروث على الأنبياء هو العلم الذي صاحبه يتنور بالوحي من كتاب السنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. هذا هو العلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حملته وهم العلماء، قال العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء إنما ورثوا علم الوحي. هو المسمى في القرآن الكريم بالذكر، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأصول التي ذكرها محمد بها رحمه الله في الأصول الستة ذكر معرفة العلم والعلماء، معرفة العلم والعلماء أنه أصل من أصول الدين. الناس أكثر منهم لا يعرفون ما هو العلم، العلم يظنونه أنه مجرد نقل أقاويل الناس ونقل أقاويل الفقهاء والإعراض على الكتاب والسنة وتركهما وجعل ربما الشخص الذي يريد أن يأخذ بنصيب أو أن يهتدي بهداية كتاب السنة، فهذا أمر لا يستطيعه إلا العالم. هكذا الموجود على كل حال في بعض الكتب، أن الشخص الذي يريد أن يأخذ الأحكام الشرعية ويستنير بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عالما، وعالما لابد أن يكون فيه كذا وكذا وكذا من شروط يعددونها. هذه الشروط ربما لا تكون موجودة متكاملة كما قال الإمام رحمه الله حتى في أبي بكر وعمر. فماذا حصل في الأخير؟ أن زهد الناس في علوم الكتاب والسنة واكتفوا واستغنوا بما وجدوه بين أيديهم مما توارثوه عن الآباء والأجداد من منظومات فقهية من مختصرات ومن كتب، نعم، ظنوا أنه بها يحصل الاهتداء. نعم، إن حصل بها شيء من الإرشاد لبعض الناس الذين مستواهم ربما لا يرتقي بهم، لكن هذا إن حصل فإنما يحصل مؤقتا، وربما قد يكون دواء ظرفيا، نعم، فيحصل بما يحصل به، نعم، ولكن العلم الذي به تحيا البلاد والعباد والدعوة تجد سبيلها إلى الناس ويحصل لها النفع وتكون كذلك دعوة أيضا تطرد ما تطرد من الآفات التي تغزو مجتمعاتنا من حين لآخر، إنما يكون من هذا العلم، هذا العلم الذي هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى العلم المأخوذ بناء الكتاب والسنة. هذا العلم هو الذي الله عز وجل مدحه ومدح أهله، فقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لنبيه عليه الصلاة والسلام قال أمره وقال قل ربي زدني علما، وقال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد سبحانه نفسه على ألوهيته، وشهد كذلك ملائكته، ثم أشهد أولو العلم بما في ذلك أولو العلم، ينتظم كلمة العلم الأنبياء ومن ليسوا بأنبياء ولا رسل من سائر العلماء، انتظمتهم كلمة أولو العلم. إذن في العلم المراد في هذه المواطن وفي غير هذا الموطن الذي ذكرته من جميع ما يذكر في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، إنما المراد به العلم المستفاد من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة وما يؤدي إليهما من علوم. هذا هو العلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا العلم الذي ألف كذلك العلماء في كتب، الكتب التي يذكرون فضل العلم ولهم وما لهم من الفضائل، ورغبوا الناس بذكر نصوص، ذكر وقائع وبيان فضائل، بل ربما بعضهم يتعمد أن يذكر مقارنة بين العلم وطلبه وطلب المال وطلب الدنيا، يعقد مقارنة هذا ليتبين بأن العلم له فضل لا يدانيه فضل الفضائل، يكفي في ذلك أن صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورث الأنبياء، أن العلماء يستغفرون كل شيء حتى الحيتان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم الذي يعلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا نفع، وذكر صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. علم ينتفع به معناه أن يموت الإنسان ويبقى له عمر امتداد تواصل بعد وفاته، تبقى صحيفة أعماله مفتوحة يكتب فيها يعني ما فعل بعده مما كان هو السبب في تنبيه الناس ما أحياه من السنن وما علمه الناس من علوم وما كذلك أماته من البدع. قلت هذه الدعوة، هذه الدعوة التي وفقنا الله تبارك وتعالى وشرح صدورنا لها، لا بد لأهلها أن يكونوا على العلم، العلم الذي تكون دعوته دعوة على بصيرة ويحصل بها النفع، بل ويحصل بها الإحياء المطلوب، إحياء دين الله عز وجل. هذا العلم قلت الذي ربما ما ترونه من اختلاط في المفاهيم وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لدين عز وجل، حتى وصل الناس إلى أنهم لا يفرقون ولا يميزون بين الشرك والتوحيد، وحتى يجاهر فيه من يجاهر بأن الأولياء ضرورة ينفعون. كل هذا إنما هو بسبب فقدان العلم، العلم الذي يحصل به التمييز، التمييز بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى، بين الشرك والتوحيد. العلم إذا لم يؤدي إلى هذا فليس بعلم، وإذا لم يكن أهله كذلك يسعون في هذا المسعى بمعنى يميزون أو يكسبون الناس التمييز بين الحق والباطل، فالعلم في هذه الحالة الحق، إنما علمها من شؤون السبيل فقط، ورامي تحكاه فقط بما يشبه العلم وليس بعلم. إذن قل حملة علم وكل ما جاء من النصوص في فضلهم وبيان مزيتهم المراد به العلم الموروث عن السلف، علم الكتاب والسنة، هذا هو الذي كان الناس يتشاغلون به ويتدارسونه، يتدارسون التفسير، يتدارسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدارسون كذلك ما استفيد من الكتاب والسنة من العلوم. ودائما عندما نقرأ ذلك الأمر ربما قد يظن بنا بأننا نريد أن الإنسان على ما هو عليه من حاله ينشر القرآن الكريم ويفتحه ويبقى يفسر على ما تهواه أو على ما يحب، ولا لا نريد هذا. نحن نقول هذا الكلام ونحن على ثقة بأنه ما من آية وما من حديث إلا هو للعلماء عليه ما يغنينا عن أن نتكلم فيه بآرائنا من الشروع والتفسير الواضح، بل حتى التفسير، ليس كل التفسير نصديه، وليس كذلك كل شروح الأحاديث كل الشراح نصديه، هناك من التفسير ما لا ينظر فيه بل يحذر منه، وهناك من شروح الحديث ما لا نرصديه كذلك بل نحذر منه، وإنما نريد أيضا التفسير الذي هو أيضا تفسير لكتاب الله عز وجل، نعم بالمأثور، تفسير بالقرآن، تفسير بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير بآثار الصحابة، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الحمد لله هناك علماء ثقات يرجع الإنسان إليهم. المهم المراد أن العلوم التي يتشاغل بها الناس هو هذا، وعليه فإن الإنسان في عقل الذي يعني يريد، ولا بد على كل حال لكل واحد منا أن يكون له في يومه وليلته شيء من الاشتغال بهذا العلم، ويجعل له حصة، سيما أيها الإخوة ونحن الآن في زمان قربت هذه العلوم إليه، قربت إلى بمختلف الوسائل، حتى الوسائل الإلكترونية، فصار ربما يعني الواحد منا يمكن أن يرفع من مستواه ومن معرفته بدينه فيكون أحسن من عصور السابقة التي قبلنا بقليل. ولذلك ذكر بعضهم وهو يتكلم عن العلم، يتكلم عن العلم ويتكلم بماذا يحصل العلم، قال له تغرب وتواضع واتلع وجوع وهن واعص هواك واتبع حتى يراعى حالك حال المنشد لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف يدي. هذا مما يذكرونه على أن العلم نعم يحتاج إلى شيء من الجهد والجهاد والجهاد نعم. حتى قال علماء العصر تتفق كلمتهم على أن العلم هو جهاد العصر، طلب العلم هو جهاد العصر. نعم جهاد هذا الزمان الذي نحن فيه هو العلم والتفاني في طلبه وتفريغ الوقت له وقطع العلائق نعم، وتحصيل الوسائل المعينة على الزيادة منه. هذا هو يعني جهاد هذا الوقت. ذلك لأنكم ترون يعني البلاد قاحلة منه وغير وجود، والمساجد فيها كل شيء، فيها كل بدعة شئت، فيها تقرأ البرزاء تقرأ الهمزية. إذا الإنسان يحمل المصحف ويقرأ في المصحف مباشرة قال غلق على المصحف خلينا نسمع البرزاء، هذا يعني البدء تسمعنا في بعض المساجد فقد قيل. هذا هو الذي في المساجد اليوم في مختلف الأماكن اللي ممكن الإنسان أن يطمع في أن يجد فيها علما لا يجد إلا مثل هذا. فالمراد قلت العلم الذي يحصل به النفع وتنتفع به الناس وينتعشون وتحيا به السنة ويرجع الناس إلى دين الله الحق هو العلم المستقى والذي يتكلم أهله بأدلة كتاب السنة. رغم أنهم طبعا سوف يقال فيهم الكلام ما يقال، قالتما يعني متعالمون متنطعون متطرفون أصوليون كذا من العبارات التي كنا نسمعها وبعض الناس ما زال يرددها، لكن إن شاء الله لا تضيرهم ولا تضرهم، وإنما المراد أن الإنسان الواحد الذي بحق ربما يكون في إعراض تام عن العلم، إعراض على كل حال ربما في هذا الزمن الذي نحن فيه يتحقق ويظهر. ذلك ربما كنا قبل أزمنة قليلة كان الناس في حال ما عندهم هذه الوسائل التي الآن ما من واحد في هذا المجلس إلا وعنده يعني هذا الهاتف. الهاتف اللي كنا قبل قليل كذلك قبل فقط ربما سنوات قليلة كان مجرد هاتف يعني لمكالمات، وإن صارت مكالمات يعني مهمة جاذبية ولا مهمة إضافية ولا جهاز تاع الإنترنت واتصالات ربما يعني آفاقية من أطراف الدنيا إلى جهاتها المختلفة. الإنسان يأتي من الأخبار ويأتي من الأحوال ويأتي من أحوال العالم وما تعيشه الناس، وإذا أراد أن يتصفح يعني فهو يتصفح ما بين ضلال وكفر ورشد وما إلى ذلك من هذه الأحوال. ربما الواحد منا وهو يعني في بعض ممكن مناقشاته مع بعض الناس يجد الشخص عنده بعض الشبه، هذه شبه تكفير، هذه شبه خوارج، هذه شبه رافضة، هذه شبه قبورية، هذه شبه كذا إلى آخره. فالواحد من الذي يريد أن يتأهل للعيش في مثل هذه الأحوال لا بد أن يكون له نصيب ليومه وليلته يجتهد فيه لبعضه، وإلا فلربما يخشى عليه أن يكون معرضا. الإعراض الذي ذكره الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أنه من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام إعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فالمسلم يريد أن يعيش من غير طلب العلم مستحيل، أقولها مستحيل، أو يتخبط تخبطات عقدية وعملية وربما حتى لا يدري يحتاج في تخبطات إيمانية. قلت الحمد لله الوسائل اليوم المتنوعة المتعددة التي ممكن الأمي في هذا المجتمع يكون عنده نصيب العلم إذا أحسن استعمالها. وصار الإعراض بمعنى يعني ربما أقوى، ممكن زمان قديما يعني بلدة مثل هذه مثل الناس من طرق في العلم إلا أن يكون فيها فقيه يدرس الناس في المسجد، وربما كذلك حتى طريقته في إيصال المعلومات ضعيفة لا تفي نعم. ولكن اليوم وسائل التعليم تنوعت وتعددت، إنسان ممكن في سيارته ويستمع ممكن حتى ماشي في طريقه كذلك يستمع، ما في حال من أحواله، حتى هو مرقن على يعني فراشه ممكن كذلك يكون يستفيد نعم من أشرطة ومن سموعات لكبار أهل العلم ما رأى، ولكن وصلته الكثير من شروحاتهم ودروسهم ومجالسهم والكتب التي شرحها يمكن أن فيستغرق جل أوقاته في طلبه، ويكون إذن كما كانوا يقولون يعني بعض الموريتانيين يقول لابد للزوي من كناش يطلب فيه العلم وهو ماشي. كناش تعرفوا الكناش هو يعني كراس جيبي إنسان يكشف فيه ربما الفوائد التي ربما تقع على مسامعه من حين لآخر. الآن الأمر أقرب من هذا كله، وكل ما تسمعونه من الرحلات في طلب العلم قديما، كل ما تسمعونه من الرحلات، رحلة مثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من بغداد إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عالم رحمه الله، كل ما تسمعونه كذلك من رحلات في طلب العلم من غيره، إنما هي رحلات كانت على الأقدام، ربما كانت على مراكب، المراكب التي تعرفونها جمال ولا فرس فقط، ما في هذه المراكب التي عندنا اليوم. نحن كنا ننوي أن نحضر إليكم على الساعة العصر، كنا والحمد لله العصر، كنا من العصر، واللي كان في سالي صلى العصر صلى سالي ثم العصر وجاء، وكان بعض الطلاب ماك وطمع باش يشرب كاسة شاي كما العادة نجوا بعد نص ساعة بعد العصر راه باقي بعد كاسة شاي. يعني هذا هو الزمن الذي نحن فيه نعم، وما حصل له من تطور، وصار بحمد الله الإنسان كل ما أراد تحقيقه سيما من هذه الأمور النافعة بما في ذلك طلب علم فإنه يحصل له بأقرب طريق. وهذا في الحق أيها الإخوة من شكر نعمة الله عز وجل علينا أن يستعمل واحد منها ما يستعمله في أفضل شيء وهو العلم، وأن يحصله العلم. قلنا إذا الإنسان نفتح عيني على كل ما يجده، كل مقروء، كل مكتوب، كل مسموع، رأى ربما العمر لا يفي له بها. الواجب عليه أن يقتصد في الطريق وأن يعرف ما هو العلم ومن هم العلماء، فبإذن الله إن شاء الله يصل إلى المبتغى من أقرب طريق. قلت هذا العلم الذي قال العلماء في تحصيله له تغرب وتواضع واتلع من القديم. العلماء لا يزالون يؤلفون الكتب في إرشاد وتوجيه من يريد تحصيل العلم. هذا أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله ألف كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، كتاب مشهور، كتاب مجلد اليوم راه مطبوع الحمد لله مع التحقيق جيد في مجلد، فيه توجيه طلبة العلم وكيف يجب يحصل العلم، وفيه كذلك بيان فضل العلم ما ذكرته من الأحاديث والنصوص، وفيه كذلك من الآثار ما فيه، وفيه الآداب التي يجب على الواحد أن يلتزمها، كذلك الأجر رحمه الله الكتاب اسمه أخلاق العلماء. نعم، وألف كذلك النووي رحمه الله في مقدمة المجموع ذكر ما ذكر من النصوص والآثار استكثر منها رحمه الله وجاء بكثير منها. نعم، هذا ابن القيم رحمه الله الكتاب اسمه مفتاح دار السعادة، كل من بحث في العلم وفضل العلم. أقول للواحد منا إذا أراد كذلك همته في طلب العلم أن تتحرك لا بد أن يكون له نصيب يقرأ فيه هذه الكتب وقت، لا بد هكذا كل واحد منا يجتهد في أن يكون له قراءات من حين لآخر في هذه الكتب، فإنها تبين فضل العلم، فضل حملته وما له من الثواب عند الله عز وجل الجزيل، وأن يبقى مستمر هكذا كما قيل ميناء المحبرة إلى المقبرة أو من المهد إلى اللحد، أو كما قيل له لبعضهم إلى متى تطلب العلم؟ قال متى صلحت بي الحياة، إلى آخر ذلك من مقالاتهم. كانوا يتفانون في طلبهم وكانوا في أزمنة خير، وقلت هذه المشوشات التي ربما نحن في هذا الزمان يعني كثير منها يعني يتقصد المسلمين بالخصوص، بل يتقصد هؤلاء أهل يعني
الطريق الصحيح على وجه الأخص. نعم. إذن قلت قال بعضهم له تغرب، التغرب بمعنى أن الإنسان ربما يحتاج في طلب بعض العلوم إلى أن يغادر بلاده، والذي نحن فيه كما كنا نتحدث الآن يعني العلم هو الذي الآن صار يعني يقطع المسافات إلى أهله، وصار الناس نعم يحصلونه بهذه الطرق الخفيفة خفيفة المحمل، ولكن مع ذلك ذكروا أن التغرب، التغرب بمعنى الرحلة في طلبه. وكانوا قديما العالم مهما كان يذكرون له كم كانت له من الرحلات حتى كانوا يستكثرون به. لو تغرب وتواضع اطبع لمعلمك، والترع وجوع وهل واعص هواك واتبع. الترع لأنها من الورع، بمعنى أن الإنسان يكون وهو طبعا يطلب العلم في مأكله وفي مشربه يتجنب الحرام، وجوع، وهذا على كل حال كذلك مما كان العلم يتطلبه قديما، أن الإنسان وهو يطلب العلم لا يطمع بأن تكون في كل أحواله وأيامه بطنه ممتلئة أكلا ولا يجوع، بل كانوا يستعدون له بالجوع. عندما نقول الجوع هذه كلمة فقط نحن أهل هذا الزمان نرددها، وإلا الجوع الحقيقي الذي ربما كان عند الناس قديما نحن لا نعرفه، لا نعرفه أي عمليا لا نعرفه منه إلا هذا الاسم. الجوع الذي هو يعني حتى ذهب العرب في معناه إلا أن الجوع كأنه دويبة تقص. العرب من زعاماتهم في الجوع يقول بالجوع هذا راهي دويبة موجودة في البطن تقرص صحبه فيتألم، حتى قال بعضهم قد عضني الجوع بنا به يا ليت ما حل بنا به. معناه أن الجوع هكذا كانوا يظنون فيه، يعني أنه دويبة في البطن يعني تؤلم صاحبها آلاما يعني بحيث أنه يتألم، ف يعني لا يذهب عن الألم إلا أن يأكل. هذا الجوع الذي ربما ذكره هنا على أنه لا بد أول إنسان كل حال يتقلب ربما بين البلدان وبين الأحوال، وربما يزهد في طلب النصيب الذي كثير من الناس يمضي وقت كبير في تحصيل الدنيا في بناء بيت. بعض الناس يبني بيت ويتفانى في بنائه، يقضي ربع عمره في إنهيه. نعم. يبني بيت على كل حال، يعني هذا البيت اللي ربما الحصار مش بيدرس، هذا البيت موجود ويقضي الإنسان في عمره ربما جزء كبير من عمره هو يتفنى بعد ذلك في الحقيقة، فلا يعني محط بصر، لأنه في الغالب هو ربما راح يكون سافر، يكون في غالب وقته خارجه إلى آخر ذلك الأشياء. يعني هذا بعض اهتمامات الناس في هذا الزمان، سيما عندما فتحت عليهم الدنيا وزخرفت وصارت إنما هي ألوان فقط، تكون في اللباس، تكون في الطرقات، تكون في البيوت، تكون في الأشياء عادية. فأهل العلم من المفروض هذه الزخارف يكون أبعد الناس عنه ولا يسعون في تحسينه، بل يعتبرونها من التفاهات، ويحاسب الإنسان عنه. يحاسب الإنسان الذي يقضي عمره في طلبها. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خف، خوف الخوف، هذا كما الخباء ونحوه، قال نحن خصاً لنا. قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال نحن نص، قال الأمر أعجل من ذلك. بيت عنك أنا مصنع من ساعة في النخيل يتبصير جدا، قال نصلح معناه يعني ندخل حاجة في حاجة أو نترجو كذا إلى آخر شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، معناه ما يعني أعجل من ذلك، ولا لا ينتظرك حتى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كيف أتمتع وصاحب السور قد التقمه ينتظر الإذن. هذه يعني عقل المسلم الذي يعتقد كل يوم يعني ربما يمر عليه ويمر به مما يقرأه من كتاب الله عز وجل. لا شك تقرأ سورة إلا تذكير بالآخرة، تذكير بالمستقبل، مستقبلك هو آخرتك وما أمامك. الإنسان الذي يكون هكذا المفروض أن هذه الأشياء لا يشتغل بها، يشتغل بهذا الذي إذا مات تركه وراءه، هو هذا العلم الذي لو مات الإنسان ومات ومهتم به فهو مات على شعبة من شعب الإسلام عظيمة، وهي الجهاد. كما قلنا أن كثير أهل العصر من العلماء اتفقت كلمتهم على أن جهاد العصر هو طلب العلم، طلب العلم والتفادي في تحصيله. مش لا يعني لا ذاك فقط أوقاتك ذاك يلقاها يعني ينافيكي كبيره ونوتفك، لا يدير برنامج مضبوط يضبطه، يعني يحفظ ما يحفظ، يطالع ما يطالع، عنده مثلا من صبيحته مثلا على الأقل ممكن كثير منا ممكن مرتبط بالأعمال تاع الثامنة، ده مثلا الثامنة يعني بادي فيه، يجي خرج مثلا بعد العمل بعد العصر ولا إلى آخر ذلك كذلك يواصل فيه، وهكذا إن شاء الله يعني بعد سنتين ثلاثة أربعة بإذن إن شاء الله سوف يكون شيء آخر. إذن أقول أن العلم الذي نقصده أن الإنسان لا بد له أن يجتهد، يجتهد في تحصيله، ويكون له كذلك بحسب كل واحد عرف بحاله، ممكن منهم من يصلح مثلا يبارك لي بعض العلوم التي ممكن جدا منها ما يكون في المستقبل يعني مشتغل بعلم الاجتهاد، ومنها ما على الأقل يرفع جهالة عن نفسه. إن قال بعضهم له تغرب وتواضع والترع وجوع وهل وعص هواك واتبع، وهل من الهوان، الهوان من الإنسان لا يكون متعززا بنفسه ومترفع، كان يقول ابن عباس رضي الله عنه ذللت طالبا وعززت مطلوبا، وكان يقول الشافعي رحمه الله من طلب هذا العلم بعزة النفس لم يفلح، لم يفلح. ودونكم قصة موسى عليه السلام مع الخضر الذي رحل إلى الخضر من أجل كما قال الله عز وجل تعلمني مما علمت رشدا، قال هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني قصة ذكر الله عز وجل في سورة الكهف وفيها ما فيها من الاعتبار، خصوصا يعني طلبة أن يقفون عندها ويكون لهم عندها شيء من التأملات. له تغرب وتواضع والتريع وجوع وهن وعصي هواك، صيام الهوى كذلك، لأن حق مستويات النفس كثيرة في المأكول في المشروب في المأكول في البلبوس إلى آخر ذلك. فالذي له همة في طلب العلم وله رغبة في تحصيله وفي الازدياد منه لا بد في الحق أن يكون له يعني شيء من يعني ترك ما تشتهي النفس ما تحبه وما تتشوف إليه. نعم، وعطي هواك واتبع حتى يرى حالك، حتى يقول الله حتى يرى حالك حال المنشد، منشد أي منشد هذا البيت الذي يلي هذا. لو أن سلمى أبصرت تخددي، سلمى كان هكذا من الأسماء التي عند العرب يذكرونها حتى أنها أحيانا خيالية، نعم، وإنما يعبرون بها عن الأسراب من النساء. لو أن سلمى أبصرت تخددي، تخدد معناها يعني ذهاب لحمة الخد، وهذا إنما يكون بسبب الجوع قلة الأكل، تخدد يعني ظهرت عظام خد عشان الحب اللي خدنا. فإن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي، معناها أن عظم الساق صار دقيقة، ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل يدي أو أطراف يدي. هذا يذكر في الحق على أنه يعني مما يتطلبه الإنسان هو طبيعي العلم. وقيل أن سفنون، سفنون المالكي المشهور المعروف صاحب مدونة النعم، له مسائل مستعصية، فكانوا يعبرون ويقولون قالت مسائل سفنون لقارئها بالصبر يدرك منا كل ما اشتهى، لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. لا بد في حق لواحد منا إذا أراد أن يكون من أهل العلم ولا يقول أحد من حقنا ربما. وكثير من الناس يقول لك العلم أنا بالنسبة لي فات وقته، وأني كبرت في السن، وأني في الثلاثينات. هذه على كل حال بعض التلبيسات التي يسربها إبليس إلى ذهني من ربما عزيمته كأنها يعني أراد أن تتحرك نحو طلب العلم. يقول أنت واش بقى لك طلب العلم، والعلم شاء خلاص يعني حتى الذاكرة تحسك ما تتساعدكش، وكبرت وليت صاحب شؤون وعندك وليدات وعندك كذا وعندك مسائل، ويأس من العلم. يا إخوة هذا من أخطر ما يقضي على همم الراغبين في طلب العلم. العلم ليس له سن محدد، ليس له سن محدد. العلم أيها الإخوة إنما يحتاج إلى أن الإنسان يعرف كيفاش همته في مضيها، يمضيها بمعنى يطرقها. همته هي اللي راهي ربما يعني في حالة من الإعياء لا تتحرك به إلا إلى أمور الدنيا. كثير من أمور الدنيا لكل حد الدنيا تعبته، مشت به هاك وهاك وهاك وبعته ومشت به ولعبت به لعب، ولكن العلم ما تحرك فيه تحرك. حتى جاء العلم في هذه الوسائل التي بين أيدينا الآن والجيبية، ونعرف لهذا الكلمة التي نقول أنها مستجرة، ولكن ما أظن بعد ذلك واحد سوف يسمعه تبقى لهيه، وبعد ذلك يجي واحدة ثانية يجي بعد الثانية وتحت الثانية اللي وراها هكذا يبقى يعني يطلع لي الطابل وبصر بالله والدراه الهاتف متلاش وكيفاش تنحي شيء من الآخر ينحي. نعم
اللي تولى قدام.
نعم، ولكن في حق أقول أن العلم الذي نحن الآن نتكلم عليه بكلام لعله إن شاء الله يكون يعني موقفا بهمام بعضنا. قلت بعضهم ربما قد يعني همته تضعف عندما يوسوس له بنحو هذا الكلام، إذا أنت كبير السن ماذا بقي لك حتى تطلب العلم؟ اشتغل بما يشتغل به النفس. نعم، وهذا في حق قلت يعني مصدق كبير. وأذكر لكم أمثلة على أنه نعم وجد بعض من كان سنه كبيرا وشرع في طلب العلم وكبير. يذكر ابن حزم أنه كان مشتغل بالأدب ثم بدأ يطلب العلم، وصار الآن يعني ابن حزم رحمه الله يعني إمام في الحديث وفي التحقيقات الحديثية وفي المسائل الفقهية، إلا أن فقهه رحمه الله كان معروف أنه ظاهري. ويذكرون كذلك عن القفال، يذكرون السير سير علام النبلاء الذهبي في ترجمته يقول أنه كان يصنع الأقفال، ويوم ما صنع قفلا يزن 4 شاعرات، قفل صغير متناهي الصغر. فأنس من نفسه أنه عنده ذكاء يمكن أن يدخل به في العلم، فدخل في العلم، فدخل في العلم، فصار كلامه وخلافه يذكر في ضمن الخلاف العادي في المسائل الكبيرة. يذكر القفال في الشاشة رحمه الله، بل يذكرون عن جاحظ المعتزلي أنه كان يأتي إلى الوراقين ويؤجر منهم مكتباتهم ويبيت فيها في الليل، يبيت فيها في الليل. وبعضهم قيل له بمن يتهى هذا العلم؟ قال أحرقت من الزيت أكثر مما شربت من الماء. وبعض علماء السلف كانوا يأثر عنهم أنهم في رحلاتهم العلمية كانوا في رحلاتهم يتبولون الدم في طريقهم، وبعضهم كانوا ربما لا يجدوا حتى الوقت من أجل أن يعني شيء من الأسماك الطازجة أخذها ولم يجد الوقت من أجل أن يأكلها فنتنت وهي بين يديه. هو الحق إذا أراد يعني أن يرى جهد السلف وأهل العلم في تفانيهم وجهادهم ورحلاتهم وما كانوا يفعلون في العلم، فما عليه إلا أن يقرأ كتيب صغير إن شاء الله، وربما بعضكم عنده ثم صاحب المشوق للقراءة وإلى طلب العلم يجد فيه ما يجد من بعض ما كان للسلف مع الكتاب في القراءة في مجالس العلم وأوقاتها وطولها وما إلى ذلك. وبعضهم كذلك نظم لأهل طلبة العلم أبياتا كأنه يذكر ما يتطلب العلم من أي واحد، قال له تغرب عفوا الله كنا البيت وقوله ألا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان ذكاء الذكاء والذكاء على كل حال منه صحبه هو فطري فطري معنى إنسان الله يبارك موجود على أن عنده شيء من القدرات العقلية والإدراك القوي نعم بحيث ترى أنه كأن هذا الشخص يصلح للعلم بل ربما أول من يدرك ذلك منه أبوه في السن المبكرة يعبنا دول هذا متاع العلم متاع القراية وممكن أن يوجهه توجيها بحيث ممكن جدا أن يكون في المستقبل إن شاء الله يستفيد وبما تستفيد حتى الأمة منه ولكن ليس معنى ذلك أن الذكاء لا يكون على هذه الصورة الذكاء الإخوة ربما الكثير من يظن بأن الذكاء ليس من إلا هذا النوع لا الذكاء موجود ما منه كأنه لا فقط مرزوق والإنسان رابد يعني يزيح عن التراب حتى يظهر لأن كثير من الذكاء أنت أول تستعمله ربما في بعض الحرف في بعض الأعمال نعم يلقى روح الذكي يحسب روح الذكي إلا في ذاك الباب لا وقاد نفس الذكاء والقدرة اللي عنده في ذاك الباب يستعملها في علم ويجد إن شاء الله نفسه كذلك في علم وما يعرفهاش في العلم ربما نعم الإنسان اللي يطرق ذهنه يوميا المسائل العلمية ويجد نفسه فيها في إيجاد الحلول له في تفهمها كان بعض الناس على بالك هذا المجلس اللي درانا فيه الآن لو كان تبغي ترقدوا يجيبون لا يدخل ليه مباشرة يضربوا لي واحد الغشاء وانت عن نعس يقول لي ولا يخرج من مباشرة يضرب واحد هو وينشط ينشط كأنه علم يدخلني واللي تعبان واللي يتثاوب ولا أخذك من أشياء وهكذا حاله لأنه أصلا ما تعود على مجلس يتعود على مجلس الحكايات والهضرة والغيبة والنميمة ويسهر في الليل كذلك في الحكايات ولكن عندما تدخل به لمجلس العلم نصف ساعة فقط نصف ساعة خلاص يبقى يتثاوب ويتعب ويبغى يخرج يشوف لا يبقى يترقب أنت يقال سبحانك الله وبحمدك نعم نعم هكذا حال بعض الناس قلت هذا لأنه لماذا حياته كلها ما جلس مجلس علم ربما حياته كلها وإنما ومجالسه إنما هي مجالس النميمة والكذب والحكايات ومجالس التلفاز نعم وما إلى ذلك ويطول عندها ربما ساعات الطوال وربما تكون حتى بعد عشاء وهكذا الناس إذن هذا العلم أيها الإخوة أهله ربما الذين هم يعني يريدون الانتفاع به عندما يدخل هذه المجالس ينتعشون ويحصل لهم النشاط ويتجدد لهم الحيوية نعم لا لن تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان ذكاء ذكاء واصطبار المراد به الصبر الذين يعرفه أن الإنسان يحبس نفسه عليه ربما كذلك تمر عليه ممكن لمدة زمن يطول قد تسرق لماذا استفدت ويجي واحد تساؤلات من هذا النوع لا أنت بالحق أنت في عبادة مهما كان أنت في عبادة أتعابها هي أتعاب عبادة ومحاولاتك محاولات كذلك إنما تبذلها المهم لابد أن يكون هذا في العلم النافع التي كنا نذكر مواصفاته فيما سبق اختبار وبلغة والبلغة هي بمعنى الجوع الذي كنا نتكلم عنه سابقا البلغة بمعنى أنه لا صاحب لا يريد أن يحصل من المال ما يكون به مستكثرا أو عنده الوفرة أو عنده الفضل الزائد لا إنما عنده البلغة البلغة بمعنى عنده ما تقوم به حياته وتكون حياة الكفاف عن القوت هذا هو الإثم وإذا جاء من باب الله الواسع شيء من الوفرة فأهلا ومرحبا نعم ولكن كونه يسعى ويمضي عمره كذلك ولربما يخلف وراءه ما يخلف ويسعى على أولاده وأولاد أولاده كذلك هذا في حق إذا أراده فهو له طريق آخر غير طريقين ولذلك ربما بعضكم ممكن يكون سبق إلى سمعه يعني مسموعات في شكل سلسلة الشيخ سعيد الإسلام جيدة ذكرها بعنوان الفقر شعار العلماء فذلوا لو يعني واحد يبحث عليه في الانترنت ان شاء الله يلقاه هذا العنوان الفقر شعار العلماء كيف كان العلماء مع الفقر بمعنى انه يسري اليه إنسان لابد المشتغل بعلم، المشتغل بعلم لابد يحصل منه شيء من التفريط في جانب المكاسب الدنيوية وما يتعلق الناس بتحصيله، لا تكون له همة كبيرة في طلبه، وإنما تكون له همة في تحصيل العلم ويمضي الوقت في طلبه. وربما الناس اللي الكتاب اللي ممكن الناس تشتري يعني كيف يجب الكتاب تشتريه ب 70,000 كنت أطلع يشتري بها كذا وكذا من أشياء يذكرها لك، أنت تشتري بها كتاب، ذلك لأنك تعرف أن الكتاب له قيمة علمية، وربما الكتاب الحمد لله يحصل لك به النفع الكبير، تغير به ما يتغير به من أمور عقيدتك، من أمور صلاتك، صومك، حجك، كثير من عبادتك معك. يعني قال لو تغرب وتواضع وابترع وجع وهن وعصي هواك، عفوا
والغبار
المبلغ وتلقين أستاذ، وتلقين أستاذ وطول زمان، معناها من وسائل تحصيل العلم والتي بها يحصل العلم، أنه لا بد الإنسان، لا بد للواحد وهو يطلب العلم أن يحصل له ما يحصل لأي إنسان يطلب العلم من أن يلقنه، أن يلقن من أن يجد منه ما يحصل له بالتلقين والإفادة وحضور مجالس أهله فينتفع بهذا التلقين. نعم هذا هو الذي يعني عادة يحصل به العلم، ولكن الحمد لله اليوم لقلة أهل العلم والعلماء، نعم الإنسان الحمد لله يحصل له بهذه الوسائل التي قلنا، يسمع الإنسان يسمع، وهذه المجالس كذلك التي يعني تدور بيدكم يحصل بها الحمد لله كثير من النفع، وتحصل بها كثير من الدراسات والمذاكرات، وهي مهمة وضرورية في العلم. وطول زمان، طول زمان بمعنى أن الإنسان في العلم كذلك لا يظن بأنه بعد عام أو عامين يحس بنفسه ولا ماذا حصلت، إذا لم حصل شيء خلي هذا الطريق، يبقى هكذا إلى أن ربما تكتمل حياته في طلب العلم، وفي طلب علم. وقلت طلب العلم الذي نتكلم عليه إخواني إنما هو العلم النافع المستفاد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يؤدي إليه من الوسائل، وكل ما يساعد على فهمه من العلوم يشتغل الناس به ويتعرفون عليه. وهذه أو هذا بعض من استمتع بلذة العلم قضى فيه مدة، هو أحد الشناقطة يذكرون عنه أنه كان في مع أهل العلم في طلبة العلم، عاش فترة من الزمان، ثم هو بدأ له كأي شاب يصل السن به إلى أن يفكر في الزواج، فهو فكر في الزواج وتزوج، تزوج نعم، ولكنه وجد أن الزواج ابتعد به، ابتعد به عن العلم وعن تحصيله، ولم يجد ما كان يجده في العلم من حيوية وملذة وطعم، فأخذ يقول لبيت خيوط قد تلاشت حباله وأوصاله خالي الجوالب طامس، طويل القراي الفرماد مفرقا بحافته، منه جديد ودارس به فدية، ثم الأنوف أعزة لهم همم قصوى كرام أشاوس، أقاموا به عاما وعاما وثالثا وعام له عام الترحل الخامس، يجادل بعض القوم بعضا فيمتلي فتفتح من بعد الجدال القوامس، أحب إلينا من خباء لطفلة كعوب اللعوب ما لها في حلس. وإذ الأبيات أقول لبيت الخيوط، تبي الخيمة، بيت الخيوط والخيمة، الخيمة اللي هي بيت طبعا كان في وقت ما الناس هو السكنهم، وإنما الناس يتفاضلوا لتفقط حتى بي يعني مادة التي سرعت منه وكفيتها وما إلى ذلك، لبيت الخيوط قد تلاشت حباله وأوصاله خالي الجوانب طامس، طويل القرى القرى اللي هو طعام الضيف، يلف الرماد مفرقا بحافته، منه جديد ودارس به فتية، ثم الأنوف أي ثم الأنوف، من الناس يتشوفون إلى مطالب عالية ولهم رغبة كبيرة أن يصلوا في علمي إلى ما وصل إليه أو أكثر مما وصل إليه من سبق، ثم الأنوف أعزة لهم همم قصوى كرام أشاوس أقاموا به. لماذا؟ بهذا البيت أقاموا به عاما وعاما وثالثا وعام له عام الترحل خامس. يجادل بعد ما يقع بين الطلبة من أمور في العلم وإلى ذلك، قال يجادل بعض القوم بعضا فيمتري فتفتح من بعد الجدال القوامس أحب إلينا من خباء لطفلة كعوب. يعني يقال بأنه بهذا كأنه طلق زوجته بعد أن يعني وجد أن الزواج والحياة الزوجية ذهبت به عن العلم، ذهبت به وانحرفت به عن المصلحة. هذا يقع على كل حال لبعضهم، ولذلك ربما قد يكون الزواج بنفسه معين نعم على العلم، بل وخير معين، ولربما وهذا كله إنما هو قد يعود إلى الاختيار، يعود إلى الاختيار. فلا تظنوا بأن ربما بعض أهل العلم الذين لم يتزوجوا أن سر ما كانوا عليه من العلم وما حصلوه من العلم أن سبب ذلك إنما هو كونهم لم يتزوجوا. صحيح وردت مقالات عن بعضهم فيها من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له قد انكفر به، أو قولهم ذبح العلم بين أفخاذ النساء ونحو ذلك من هذه المقالات، لكنها في حق إنما هي كلام ربما له مناسبة قيل فيها، ولكن نحن أسوتنا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متزوجا نعم، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني العلوم التي نحن نتدارسها إنما هي علوم من مشكاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك علماء كبار معروفين نعم تزوجوا وكان لهم أولاد نعم، وكذلك يعني ضربوا في العلم بسهم الوافر. إذا قلت هذا صاحب هذه الأبيات يعني يذكرون عنه أنه يعني بعدما حصل وما حصل عندما يعني ابتعد به الزواج عن طلب العلم رأى أنه لا بد أن يتخلص حتى من الزواج، فكان أن ذكر الجنس قال أحب إلينا، يعني هذا كله أحب إلينا من خباء لطفلة كعوب اللعوب ما لها في حاجة. هذا العلم الإخوة الذي نتكلم عليه أعيد مرة أخرى، أن لا نريد به الإنسان يعكف فقط على بعض المصنفات التي لا يفتش فيها ولا يعرف من هو مؤلفها، بل فقط تكفيه أنه يقرأ أوراق ومشتغل بالقراءة الكتب وما الإبداع. العلم على كل حال، كل واحد منا يعرف بأن العمر أقصر من أن يمضيه في مثل هذا، وإنما لا بد أن يكون برنامج علمي يتواصل عليه، يعزم على يعني المواصلة فيه، يتباحث كذلك مع يعني في هذه الحلقات الحمد لله التي عندكم أن تستفيدون منها ويحصل بها خير كبير، وكذا إن شاء الله يعني شيئا فشيئا يعني سوف، ولكن بشرط يكون ذلك مع شيء من الجد والاجتهاد والحرص والمذاكرات الطويلة. أنا أعرف مثلا بعض إخواننا في بعض البلدان كانت لهم حلقات يومية وبعضهم الحمد لله الآن يعني ربما يسألون إذا الكتاب مثلا ماذا نقرأ الكتاب ويقرأ الكتاب فلان، بعد يومين ثلاثة يقول له بغير كتاب آخر نقرأ الكتاب آخر قرأت شنو يقول قرأت نعم في يومين ثلاثة، وهم في الحق ربما أنفسهم يظنوا أنفسهم بأنه يعني هذه القراءة التي هكذا حالها كأنها غير مجدية، ولكنها في الحقيقة مهما كان الإنسان الذي يعني سيما هذا الذي يحصل من المذاكرات هو ممكن جدا يظن بأنها أو إنما هو وقت ضائع، أبدا مجرد اجتماع، ولو لم يحصل لصاحبه منه استفادة مباشرة فإنه على الأقل استفاد المجلس الذي هو لا شك أنه يعني مجلس من مجلس الخير، بل وهو مجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا حفتهم الملائكة ونزلتهم عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هذا يعني خير كبير. الإنسان الذي يقول يحرص على هذه المجالس. هناك نعم بيوتنا اليوم بيوتنا نعم سيما الذي ابتلي لبيت عائلي نعم فيه الأب وفيه الإخوة وفيه كذا حواله لا تساعد لا تساعد ليس على طلب العلم بل لا تساعد حتى على الجلوس المؤدب هكذا. لذلك الواحد الذي هكذا حاله يسعى في أن يستقل هذا يدخل أيضا في جمع الوسائل المعينة على طلب العلم أن يستقل. نعم البيوت اليوم صار فيها كثير من المفسدات والمنغصات التي من التلفزيون والإنترنت وما إلى ذلك من الأحوال لم تعد كالبيوت قديما. بيوت قديمة كانت ربما خالية من الأشياء بل إنما هو بيت فيه تمام السكينة. اليوم البيوت اليوم على شكل آخر من أراد في حق أن يكون يعني مجتهدا جادا في تحصيل العلم أن يسعى في أن يستقل وأن تكون فكرة الاستقلال عن البيت العائلي هذه بأي طريق كان. هو في ذلك أنه يسعى من أجل أن ينفرد بهذا الشأن الذي هو طلب العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ذلك العلم على كل حال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا بدعي اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعلم علم نافع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجنبنا كذلك ما لا ينفع من العلوم. ابن رجب رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته سابقا ذكر أن العلوم ثلاث أقسام. من العلوم ثلاث أقسام منها ما هو علم نافع نافع في نفسه غير منتفع به نافع وعلم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به ذلك علم الشريعة هذا الذي تحصل به لديه. بعض الناس يتعلمه لغرضنا لغرض من الأغراض والأغراض عديدة ومتنوعة لا يأتي عليه الحصر. ومثل له بقوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الصحف. وهذا هو العلم الذي النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أهله. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. خاف أن يصنع أمتي هؤلاء الأئمة وأئمة نعم يقتدى بهم الناس ينظرون إليهم على أنهم قدوة ولكنهم إنما يضلون الناس ويضلونهم على علم. هذا النوع من الصنف موجود في هذه الأمة وهذا الصنف نعم موجود في هذه الأمة وهو يعني هو من جنس المغضوب عليه من جنس المغضوب عليهم. معناها ما فسد من العلماء ما فسد من العلماء ففيه شبه باليهود فيه شبه باليهود. نعم إذا قلت قسم العلم لا تلقسى علم النافع في نفسه غير منتفع به وعلم النافع في نفسه منتفع به أو العلم الذي كنا نتكلم عليه وعلى وسائله وعلى تحصيله. نعم وعلم غير نافع وغير كذلك منتفع به أيضا كعلم السحر. الله عز وجل قال في السحر قالوا ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. علم يكفر صاحبه به على أن حتى العلم المنتفع به فيه أن النفع مقصور على مقدار معين منه على مقدار معين. مثلا علم النسب علم العربية فإذا الإنسان شخص في حد معين وبغى يعني يوصل في واحد مواصل ممكن جدا يعني يبقى يزيد ربما في ما لا فائدة من ورائه أو لا طائلة من وراء الازدياد منه. بل كما يروى عن حديث حسن بعض العلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني ما يحصل بهذه المنفعة الشرعية وأن الإنسان ما يصل لدرجة أنه يهمل من يعني يليه من الناس ما يعرفهمش وربما يجهلهم وربما حتى أحيانا يجد نفسه في الخصومة مع واحد من أقاربه في قطيعة رحم. لابد إذن أن يتعلم من هذا العلم هذا المقدار، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا علم مشهور كما بعض الناس اللي عنده فيه باع طويل ويعرفه ومرجع الناس فيه، فيقال له نسابة، هكذا يقال وكذا مشهور، ولكن هو مشتغل بعلم كما قال عنهم علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هكذا أيها الإخوة خارطة العلوم، الواحد منا من إذا يعني أراد أن يجتهد في تحصيل العلم لا بد أن يكون له مطالعات كما ذكرت في الكتب التي عني مؤلفوها ببيان العلم النافع، ببيان طريقة تحصيله وأداب حملته وأهله، فلعله أن يكون من أهل العلم ومن طلبته في هذه الدنيا وحتى إلى أن يموت. نسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لما في خير ويصلح أحوالي وأحوالكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله عليه وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.